بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش هل تعرقل تركيا انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو؟ ما أن أعلنت فنلندا عزمها تقديم طلب انضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو، حتى أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ بلاده حيال مسار انضمام فنلندا والسويد للحلف في موقف اعتبره المراقبون مفاجئ. تستلزم عملية انضمام فنلندا والسويد إجماعا من دول الحلف، لكن موقف أردوغان يهدد بعرقلة هذا المسار، ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا اليوم السبت لبحث الأمر، فيما يعقد الحلف اجتماعا غير رسمي لوزرائه بناء على دعوة من فنلندا والسويد. ويتهم أردوغان الدول الإسكندنافية بإيواء تنظيمات تعتبرها أنقرة إرهابية، فيما يرى مراقبون أنه يحاول استخدام هذه الورقة في المفاوضات. وتريد تركيا تخفيف حدة التصعيد في المنطقة، وكانت قد اتخذت موقفا محايدا من روسيا في أزمة أوكرانيا، واتهمت دولا في الناتو بالسعي إلى إطالة أمد الأزمة بهدف إضعاف روسيا. فهل تعرقل تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من نيويورك، ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور ماك. وبداية، هل ينقسم حلف الناتو بعد ضمه فنلندا والسويد واعتراض تركيا على هذا الإجراء؟
أهلا بك وأهلا بمستمعينك الكرام. أعتقد أن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يكون له مقعد من المفاوضات الدولية، خاصة أن تركيا قد تم تهميشها في الفترة الأخيرة بعدما تخلت عن سياسة زيرو مشاكل وأصبحت سياسة كل مشاكل. فأعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان الآن يريد أن يمسك العصا من المنتصف، يريد أن يكون مع حلف الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا، ويدعم أوكرانيا ويرسل إليها الطائرات المسيرة ويدعمها عسكريا، وفي ذات الوقت يغلق مضيق البوسفور ليس فقط أمام السفن الروسية، أمام كل السفن العسكرية، وفي ذات الوقت يرعى المفاوضات والمحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار والوصول إلى السلام، ويستقبل وزير الخارجية الروسي السيد لافروف ووزير الخارجية الأوكراني، ويدعم الوفود الأوكرانية والروسية ليجعل تركيا واحة السلام. والآن وبالتأكيد روسيا متخوفة من ضم السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وهو بالتأكيد التخوف أن هناك 6 دول لم تنضم إلى الحلف، ودائما كانت تتخذ الحياد بين الدخول مع حلف الناتو أو أن تكون هناك تسهيلات أو يكون في الطرف الروسي. النهاردة بالتأكيد بعد الحرب الأوكرانية وبعد العملية العسكرية، بالتأكيد السويد وفنلندا ممكن أن يفكروا في التخلي عن سياسة الحياد، وهو بالتأكيد الطلب الذي تقدموا به إلى الانضمام إلى حلف الناتو. النهاردة تركيا بالتأكيد تريد أن يكون لها موقع من المفاوضات الدولية، وبالتأكيد سوف يكون لها ضغط على حلف الناتو، خاصة أن حلف الناتو القرارات تؤخذ بالإجماع. يعني يمكن أن تكون تصويت تركيا في اتخاذ القرار بالموافقة على ضم فنلندا والسويد يكون له عقبة في الموافقة، وده بالتأكيد هيكون كارت ضغط من الإدارة التركية. أما عندما يقول الرئيس التركي بأن أسباب تركيا في عدم قبولها قبول دخول فنلندا والسويد إنها لديهم مقاتلين حزب العمال الكردستاني، فهو بالتأكيد محاولة لإدخال حزب العمال الكردستاني البيكيكي في المعادلة بأي طريقة. يعني هو يريد أن يدخل المعادلة بأي طريقة في أي شكل. يعني
إذن كيف ستتعامل واشنطن مع الموقف التركي، خاصة في ضوء موقف تركيا المحايد من روسيا والخلاف الأمريكي التركي السابق على خلفية شراء تركيا منظومة أسلحة S-400 من روسيا؟
أعتقد أن رئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يلفت نظر الإدارة الأمريكية بهذه المحاولة، ولكن أعتقد ببعض الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا يمكن أن يتغاضى الرئيس التركي عن هذه العقبة التي ممكن أن تكون فعلا عقبة أمام ضم يعني السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. وأعتقد أن بالتأكيد هناك تخوف في أوروبا من أن تكون الحرب تتعدى عتبات أوكرانيا، وأعتقد أن هناك الكثير من التخوفات التي تقف الحرب عند عتاب أوكرانيا. فيمكن أن تكون هناك صفقات يعني يعقدها الرئيس رجب طيب أردوغان مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب مقابل هذه الصفقة. فأعتقد أن هو بالتأكيد يريد أن يخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، أكثر من 60% تضخم، انهيار العملة التركية وصلت لأقل وأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي. أعتقد أن هناك خلافات كثيرة له في الشرق المتوسط، يريد أن يحسن علاقاته بشكل أعتقد أن الجميع يعني ينظر إلى زيارته إلى الإمارات العربية وإلى المملكة العربية السعودية، ومنتظر أن يصل إلى القاهرة في تغيير لكافة سياسات أنقرة التي أعتقد أن الجميع يرى أنه يأخذ مسار 180 درجة من المسار التركي على المدار العشر سنوات السابقة.
لكن دكتور، روسيا تعتبر محاولة الناتو ضم فنلندا والسويد خرقا للتفاهمات الدولية ونوعا من التحرش، لماذا يصر الناتو على تشجيع الدولتين رغم تهديد روسيا باتخاذ إجراءات مضادة؟
أنا أعتقد أن الرئيس بوتين كان واضح وصريح جدا في طلباته التي لم يعلن عنها السيد ستولنبرغ الأمين العام لحلف الناتو إلا بعد ردة العمليات العسكرية. يعني الطلب الروسي الذي لم يعلن عنه إلا بعد العمليات العسكرية ما بدأت، وهو خروج كل الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي والتي انضمت بعد 1997 لحلف الناتو. فأعتقد أن دخول السويد وفنلندا يثير غضب بالتأكيد الرئيس بوتين، وهو بالتأكيد يعني ضد مصالح روسيا الاتحادية، وهو بالتأكيد تصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ضد روسيا الاتحادية وضد الرئيس بوتين. ونجد أن هناك من رابع يوم عملية عسكرية لوح الرئيس بوتين باستخدام الأسلحة النووية، والنهاردة بنلاقي أن في العروض العسكرية في عيد النصر في يوم 9 شاهدنا الأسلحة النووية موجودة على السيارات في العروض العسكرية. فأعتقد أن الأمور يمكن أن تصل إلى أمور لا يمكن أن تتداركها الإدارات المتناحرة النهاردة ما بين المعسكر الروسي والمعسكر الأمريكي. النهاردة ممكن أن تصل الأمور إلى مرحلة لا يحمد عقباها.
في ضوء ما تفضلت به أخيرا، هل نحن أمام مواجهة عسكرية محتملة بين الناتو وروسيا على الرغم من إعلان الحلف مرارا أنه لا يريد الانخراط في صراع عسكري مفتوح مع روسيا؟
هو بالتأكيد هناك مواجهة قادمة لا محالة. يعني بمنتهى البساطة، عندما ترسل الولايات المتحدة الأمريكية طائرات ميج 29 مفككة إلى أوكرانيا أو يتم تركيبها في أوكرانيا وتدخل إلى الخدمة، يعني أرسلت طائرات إلى زيلينسكي لكي يدافع بها عن الأراضي الأوكرانية، يعني بتدخل السلاح وتدعم بالسلاح الحرب الأوكرانية. فأعتقد أن الخلاف العسكري والصراع العسكري أو الصدام العسكري قادم لا محالة. أنا كان تصريح من أكثر من 3 شهور مع بداية الدخول في العمليات العسكرية أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، لأن الأمور يعني لن تقف عند عتبات الحرب في أوكرانيا. الاستفزازات من الجانبين أعتقد أنها لن تقف عند حدود أوكرانيا.
متحدثا إلينا من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن إلى أين تتجه تركيا في علاقاتها الدولية خاصة مع القوى العظمى، وهل ستقبل بالفعل على عرقلة انضمام فنلندا والسويد للحلف؟ حول هذه النقاط ينضم إلينا من تركيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول الدكتور سمير صالحة. مرحبا بك معنا دكتور سمير، وبداية لماذا تعترض تركيا على ضم فنلندا والسويد، وهل حديث الرئيس عن وجود لحزب العمال الكردستاني في الدول الإسكندنافية محاولة لإدخال هذه القضية كورقة في المفاوضات إذا وجدت مفاوضات؟
نعم، دعيني أحيي الجميع. أولا طبعا هذا الموقف التركي جاء بشكل مفاجئ، لأنه لم نكن في تركيا نناقش هذه المسألة في موضوع عضوية السويد وفنلندا بهذا الشكل. طبعا الرئيس أردوغان ربط المسألة مباشرة بسياسات البلدين في التعامل مع موضوع قسد ومسد ومجموعات حزب العمال، وهي نقطة أساسية برأيي ومهمة للغاية. لكن أنا من خلال المتابعة أظن أنه لا يمكن الفصل بين الموقف التركي هذا وبين تطورات المشهد بشكل عام في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان في موضوع الملف الأوكراني أو في الملف السوري. أيضا من ناحية الملف السوري، أولا يبدو لي أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتمسك بحليفها قسد في شرق الفرات، وتحاول أن تفتح الطريق أمامهم أمام مشروع تعزيز الخط الانفصالي في سوريا، وهي نقطة أغضبت أنقرة، رغم أنه كان في تقارب تركي أمريكي كما نعرف جميعا في الأشهر الأخيرة بعد تطورات الملف الأوكراني، وكان في أكثر من لقاء سياسي دبلوماسي أمني استخباراتي بين القيادات في البلدين. لكن الخطة الأمريكية في سوريا يبدو أنه لا يوجد بشأنها أي تحول حقيقي في موقف واشنطن. الآن بالنسبة للملف الأوكراني أيضا يبدو لي أنه هذا الموقف التركي لا يمكن فصله عن تطورات الملف الأوكراني. في عندنا قناعة في تركيا أنه هناك عواصم غربية تحاول أن تعرقل جهود الوساطة التركية في الملف الأوكراني، وفي عندنا قناعة أنه واشنطن غير متحمسة لدعم هذه الجهود التركية. أظن أنه هذه النقطة أيضا لا يمكن إغفالها في مسألة الموقف التركي الأخير حيال عضوية السويد وفنلندا.
في ضوء ما تفضلت به حضرتك دكتور سمير، تركيا تقف على الحياد في أزمة روسيا، وسبق أن عارضت واشنطن في قضية منظومة إس 400، والآن تعارض قرارات الناتو. برأيك كيف تقيم تركيا منظومة علاقاتها الدولية وعلاقاتها خاصة مع القوى العظمى؟
أساسية أن تركيا دائما دافعت عن سياسة حلف شمال الأطلسي، وركزت على أهمية هذا الحلف وموقعه ودوره، وحتى هي التي كانت ردت على أكثر من انتقاد من قبل العديد من القيادات الأوروبية في سياسات الحلف وسياساته في التعامل مع ملفات أمنية واستراتيجيات البعد. الآن الموقف التركي الجديد هذا برأيي لا يتعارض مع موقف تركيا حيال حلف شمال الأطلسي. الرسالة برأيي هي أمريكية أكثر مما تكون أطلسية. يعني نعرف جميعا أنه موضوع استقبال عضو جديد في حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى قرار جماعي، كل الأطراف الأعضاء ينبغي أن تدعم قبول هذا العضو الجديد، يكفي لدولة واحدة أن تقول لا. لذلك الآن الموقف التركي هنا مهم للغاية. هل في المرحلة المقبلة ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الدخول على الخط، محاولة إقناع أنقرة بمراجعة هذا الموقف؟ لا أظن المسألة سهلة. المسألة مرتبطة بالنسبة لأنقرة بأكثر من موقف تركي يتعارض مع السياسات والمواقف الأمريكية في هذه الملفات.
بالحديث عن الإجماع في الناتو عن هذه النقطة دكتور، تقديرك كمراقب سياسي، هل ستتجه تركيا بالفعل لعرقلة انضمام فنلندا والسويد عمليا، أم أن الأمر ما يزال في إطار التحفظ والطروحات السياسية؟
طبعا هذا سيكون مرتبط بمسار الأمور في المرحلة المقبلة. الآن في عنا اجتماع قمة قريب لحلف شمال الأطلسي سيناقش طبعا هذه المسائل، لكن الموقف التركي الجديد برأيي خلط الطاولة وخلط الأوراق مجددا، لأنه كان في قناعة غربية أنه سيكون هناك إجماع في موضوع استقبال السويد وفنلندا. نقطة مهمة أنه الموقف التركي قد يكون بشكل أو بآخر قدم خدمة للموقف الروسي في التعامل مع هذا الملف أيضا. طبعا هي ليست عملية مقصودة من الجانب التركي، لا أظن أنه فيها أي تنسيق تركي روسي حول هذه المواد، لكن المسألة ستكون مرتبطة بمدى استعداد واشنطن للإصغاء لما تقوله أنقرة، ليس فقط في موضوع دعم هذه العواصم لمجموعات قسد ومسد وحزب العمال، بل أيضا لاستعداد واشنطن لمراجعة سياستها في التعامل مع ملف أوكرانيا ككل.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول الدكتور سمير صالحة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن هل هناك دول أخرى تعارض دخول فنلندا والسويد للحلف؟ وهل تسرعت الدولتان في طلب الانضمام للناتو؟ حول هذه النقاط ينضم إلينا من بيروت مستشار العلاقات الدولية الأستاذ علي يحيى. مرحبا بك معنا سيد علي. وبداية، هل تسرعت فنلندا والسويد في طلب الانضمام للناتو، خاصة في وجود خلافات أوروبية أمريكية داخل الحلف، وأيضا مع استعداد واشنطن للتضحية بأمن أوروبا في سبيل مصالحها الخاصة؟
تحياتي لكم، تحياتي للمستمعين. نشأت أنه طلب فنلندا والسويد هو من تبعات ما يجري حاليا من عودة الاصطفافات بشكل حاد، وأيضا نجاح الولايات المتحدة في الضغط على بعض الدول كفنلندا لدفعها باتجاه الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي. ولا شك أيضا تصاعد الضغط الشعبي داخل فنلندا بسبب التأثر بالميديا الإعلامية التي تخوض الحرب ضد روسيا. نحن نعلم أن فنلندا منذ الحرب العالمية الثانية اعتمدت سياسة قائمة على التعاون والتكامل مع روسيا، مما أدى إلى الأمن في شمال أوروبا، وكان هناك اتفاقيات كاتفاقية باريس واتفاقية 1992 التي وقعت بين البلدين لمنع استخدام أراضي البلدين في أحلاف معادية للطرف الآخر. وبالتالي هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تصاعد نزاع سياسي بين فنلندا وروسيا، وتحول الأراضي الفنلندية إلى دولة معادية لروسيا، لكون روسيا تعتبر أن إضافة 1340 كيلومتر هي حدود فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي على حدودها يمكن أن يشكل تهديدا عليها، ويمكن أن يعاكس أيضا الهدف الروسي من العملية العسكرية التي تشن في أوكرانيا.
طيب، هناك اجتماعات غير رسمية لوزراء الحلف الآن واجتماعات للدولتين مع تركيا، برأيك هل هناك دول أخرى تعارض انضمام فنلندا والسويد للحلف؟ وهل سنشهد انقساما حقيقيا في صفوف الناتو حيال هذا الأمر؟
لا شك أنه السويد وفنلندا هي من الدول يلي ممكن يكون دخولها بمعزل عن موافقة الأعضاء 30 من عدمه أكثر سهولة من دخول دول أخرى، لكون هذه الدول تتعاون مع ضمن أطر متعددة وهياكل متعددة داخل الاتحاد الأوروبي ودول شمال أوروبا ودول أخرى في تدريبات مشتركة وهياكل أمنية مشتركة. لكن الدخول للحلف يتطلب موافقة الأعضاء 30 من هذا الحلف. نحن شفنا بداية اعتراض تركيا لأسباب تتعلق بتركيا، منها اتهام فنلندا والسويد بأنه يأوون عناصر أو مؤيدين لحزب العمال الكردستاني، وأيضا يتهمون هذه الدول بأنها لم تقف معهم في أزمتهم مع اليونان. أيضا تركيا تحاول أن تشكل يعني توازن ما بين دول حلف شمال الأطلسي وروسيا، ونحن عم نشوف الموقف التركي موقف متوازن نوعا ما، مع أن تركيا هي دولة أطلسية بل هي ثاني أكبر جيش داخل حلف شمال الأطلسي. طبعا هلا من المتوقع كمان أن يكون هناك اعتراضات عديدة، لأنه وأن بدأت الدول الأوروبية تتحرك كتكلة واحدة خلال الأشهر الماضية، لكن هناك تبعات لانضمام السويد وفنلندا يمكن أن تؤدي إلى اعتراض مبطن غير معلن على الأقل لبعض الدول الكبيرة داخل حلف شمالي الأطلسي، منعا لتفاقم الأمور وتحولها إلى ما لا يحمد عقباه، وتصعد الأمور باتجاه حرب مع روسيا.
في ضوء ما تفضلت به أستاذ علي وسؤال حلقة اليوم، هل ستسعى تركيا لاستخدام هذا الرفض سياسيا، أم أنها ستتجه بالفعل لعرقلة انضمام فنلندا والسويد للناتو؟
لا شك أن تركيا مثل كل دولة بهمها مصالحة، ويمكن أن تلجأ تركيا إلى استغلال وجودها داخل حلف شمال الأطلسي والحاجة إلى صوتها للحصول على تنازلات أولا من فنلندا والسويد، ثم من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا من واشنطن بخصوص قضايا عديدة، لأنه في واشنطن تحاول الضغط على تركيا بخصوص أمور عديدة. لكن أيضا من جهة أخرى تركيا تعيش مع موسكو بتوازنات معينة في أكثر من بقعة جغرافية، كما في أذربيجان وليبيا وسوريا وغيرها، وبالتالي أي إخلال بهذا التوازن والموافقة التركية يمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي أيضا على هذا الأمر. من هنا أنا أعتقد الموقف التركي هو موقف حساس، ويحاول حتى اللحظة أن لا يكون منحازا وأن يعمل على تهدئة التوترات والعمل على تبريد الأحلاف المتصاعدة على وقع ما يحدث في أوكرانيا.
بحديثي إلى مستشار العلاقات الدولية الأستاذ علي يحيى من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.